سائلي بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي فالكل فيها بالحياة كراحل.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطب مساءكم بالخير، أحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سعد، فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين،
بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من مؤسسة الدعوية الصم، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر معكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك عبر اليوتيوب. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بحدث الساعة وحديثه، ألا وهو فيروس كورونا وانتشاره وسبل الوقاية منه، وما اتخذته المملكة العربية السعودية من إجراءات وقائية احترازية للحد من هذا المرض وحصاره وعدم انتشاره وإضراره بصحة الناس. كان من ذلك عدة قرارات جريئة ومبادرة بحمد الله عز وجل تهدف إلى الوقاية من انتشار هذا المرض. من ذلك ما أصدرته هيئة كبار العلماء في بيانها بالأمس حول صلاة الحضور أو شهود الجمعة والجماعة، ذلك البيان المفصل، وكذلك تعليق الدراسة وغيره، وما اتخذته وزارة الشؤون الإسلامية من تقليص المدة الفاصلة بين الأذان والإقامة، وكذلك اختصار الخطب وإقامة صلاة الجمعة في بعض المساجد وغيرها، وكذلك وزارة الصحة في الإشارة إلى الاحترازات الوقائية التي ينبغي أن يلتزمها الناس في سلوكهم المعتاد حتى لا ينتقل أو لا تنتقل هذه العدوى بينهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأوبئة المعدية معروفة من قديم الزمان، والله تعالى يقدرها بحكمته البالغة. وهذا الوباء وهو فيروس كورونا انتشر في العالم انتشارا سريعا وعجيبا، وحصل معه ارتباك في كثير من دول العالم، وهو آية من آيات الله عز وجل، فيروس لا يرى بالعين المجردة، ومع ذلك سبب هذا الرعب وهذا الارتباك، وهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل، ويدل أيضا على ضعف الإنسان. فالإنسان يعني مهما أوتي من القدرة، ومهما أوتي مما أوتي من العلم، يبقى ضعيفا بشرا. ولذلك قال سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. فالإنسان خلق ضعيفا، ولذلك يظهر ضعف البشر أمام هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، فيظهر ضعف البشرية أمام هذا الوباء وأمام هذا الفيروس. الموقف الشرعي من مثل هذه الأوبئة أن الإنسان يفعل الأسباب الواقية والدافعة والرافعة، ويفوض الأمر إلى الله عز وجل، فيكون هناك توازن في موقف المسلم، فلا يعطل الأسباب، لا الأسباب الرافعة ولا الأسباب الوقائية، وأيضا لا أيضا يغفل جانب الاعتماد على الله عز وجل والالتجاء إلى الله سبحانه والتضرع إلى الله عز وجل. فلا بد من الأمرين جميعا، وهذه هي حقيقة التوكل. فإن حقيقة التوكل على الله عز وجل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب المأذون فيها، هكذا عرفه أهل العلم. هو يجمع هذين الأمرين، الأمر الأول صدق اعتماد القلب على الله، والأمر الثاني فعل الأسباب. فمن قال إني متوكل ولم يعتمد بقلبه على الله فليس بصادق في توكله، ومن قال أيضا إني متوكل على الله لكنه أغفل الأسباب فأيضا ليس بصادق في توكله، بل عنده قصور في التوكل. فلا بد إذن من الأمرين جميعا. ودول كثير من دول العالم اتخذت أسبابا رافعة وأسبابا وقائية، وهذه الأسباب ينبغي يعني التعاون مع الجهات المختصة في تنفيذها، لأن الهدف هو المصلحة العامة للجميع. ومن ذلك ما أشرتم إليه من بعض الإجراءات من تعليق الدراسة وأيضا إقامة الجمعة في بعض المساجد تخفيفا على المساجد التي تزدحم ونحو ذلك، فهذه إجراءات وقائية وحسنة. وأما ما أشرتم إليه من قرار هيئة كبار العلماء فكان قرارا موفقا صدر بالأمس فيما يتعلق بشهود الجمعة والجماعة، وأن المصاب بهذا الفيروس يحرم عليه أن يشهد الجمعة والجماعة، بل حتى يحرم عليه أن يخالط الأسوياء في التجمعات، لأن هذا يتسبب في نقل العدوى لهم. فلا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين وأن يلحق الضرر بهم، فإذا أصيب بهذه العدوى فيلتزم بتوجيهات الأطباء والمختصين. وكذلك أيضا من طلب منها العزل، من طلب منها العزل والحجر الصحي عليه أن يلتزم بتوجيهات الجهة المختصة، وأن يصبر الناس على ذلك،
وأن يفصح من يعني وزارة الداخلية وكذلك الخارجية طلبت الإفصاح عمن مثلا أتى بقعة موبوءة وقدم من سفر.
نعم، كذلك أيضا من النصح للمسلمين أن الإنسان إذا قدم من سفر وأتى بمكان فيه انتشر فيه هذا الوباء أن يفصح للجهة المسؤولة، فهذا من النصح لإخوانها المسلمين. فهذا المصاب إذن نقول لا يجوز له أن يشهد الجمعة ولا الجمعة، يصليها في البيت، حتى الجمعة يصليها 4 ركعات في البيت. من يخشى الضرر لكون مثلا المناعة عنده ضعيفة، بعض الناس المناعة عندهم ضعيفة، إما مثلا لكون قد زرع فيه عضو آخر كمن زرعت فيه كبد، أو لكون كبيرة في السن أو لغير ذلك، فمن كان يعني يخشى من لحوق الضرر أيضا هذا يعتبر عذرا له في ترك الجمعة والجماعة. يعني هذا قد تضمن قرار هيئة كبار العلماء التفصيل بالنسبة للمصاب وبالنسبة لمن يخشى الضرر والإضرار بغيره، فهؤلاء يسقط عنهم وجوب الجمعة والجماعة. وعلى المسلمين جميعا أن يضرعوا إلى الله عز وجل في أن يرفع هذا الوباء وأن يدفعه عن المسلمين، أن يرفعه وأن يدفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم من يعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. الأدواء جمع داء، وكان يقول أيضا كما في سنن أبي داود بسند جيد: اللهم من يعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من سيء الأسقام. وعلى المسلم أن يعني بالإضافة لهذه الأدعية أن يتحصن بالأذكار، فمثلا من الأذكار العظيمة سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، سورة الفلق والناس: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. هاتان السورتان سبحان الله قد تضمنتا الاستعاذة بالله عز وجل من جميع الشرور في الدنيا، أي شر في الدنيا قد تضمنت هاتان السورتان استعاذة بالله تعالى منه، وهذا من عظمة القرآن. فيشرع قراءة هاتين السورتين أدبار الصلوات الخمس، وتكرارها بعد الفجر وبعد المغرب 3 مرات، وقراءة هاتين السورتين أيضا مع سورة الإخلاص أيضا قبل النوم، وتكرارها 3 مرات مع المسح على الوجه والرأس وما استطاع من الجسد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التعوذات الأخرى، ومنها: بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قاله حين يصبح 3 مرات أو حين يمسي 3 مرات لم يضره شيء. ولهذا قال أبو العباس القرطبي أحد شراح صحيح مسلم، قال بالنسبة لذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال إنني قد جربته فلم يصبني شيء، فنسيته ليلة ونزلت مكانا فلدغتني عقرب. يريد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء. فهذه الأذكار تنفع بإذن الله عز وجل في تحصين المسلم من الشرور والآفات، ومن ذلك هذه الأوبئة المعدية.
الالتزام فضيلة الشيخ بالتعليمات الصحية الطبية التي يعني أصدرها المختص في أنها تحمي أو تحد من هذا الأمر،
ينبغي الالتزام بهذه التعليمات لأنها إنما وضعت لأجل المصلحة العامة، فعلى المسلم أن يتقيد بهذه التعليمات التي وضعت للمصلحة الجميع، لمصلحته هو ولمصلحة الجميع. وهذه التعليمات ربما أن بعض الناس يستغربها ولكنها إجراءات وقائية أو يستهين بها، يعني بعضها إجراءات رافعة وبعضها إجراءات دافعة، فيعني وبعضها إجراءات وقائية، يعني هي وضعت كإجراء وقائي احترازي سد لذريعة هذا انتشار هذا الوباء. فالاحتراز وهذه الأساليب الوقائية هذه من الأمور الحسنة وتدخل في جانب التوكل على الله عز وجل، لأن ذكرنا أن حقيقة التوكل يدخل فيها فعل الأسباب المأذون فيها، فهذه من الأسباب المأذون فيها.
نعم بارك الله فيك. من قال أني فضيلة الشيخ يعني ما كتب الله لي سيصيبني ولن وبالتالي لن أتخذ مثل هذه الأشياء، هل يأثم؟
هذا كلامه هذا فيه قصور في فهم التوكل، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لو كان الإنسان يعني يأخذ بهذا المنطق يقول أنا لن أفعل أي سبب وقائي ولن أحترز وما قدره الله سيأتيني، طيب لماذا قال الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة؟ لماذا قال الله؟ فكون الإنسان يلقي بيده للتهلكة يعني هذا يتسبب في تعريض نفسه للوباء. ولذلك لما وقع الطاعون بأرض الشام وكان عمر قد سار بجيش الصحابة بكثير من الصحابة رضي الله عنهم، كان معه من المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة، وجاءه الخبر بأنه قد وقع الطاعون بأرض الشام، فنزلت نازلة، انظر كيف تعامل عمر والصحابة معها. عمر رضي الله عنه كان لا يستأثر بالرأي ولا يستبد برأيه وإنما يستشير، فاستشار أولا مجموعة من علماء المهاجرين فاختلفوا، قال بعضهم نرى أنك قد قدمت لهذا الأمر فلا ترجع عنه وما قدره الله سيكون، وقال آخرون معك بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونرى أن لا تعرضهم لهذا الوباء ونرى أن ترجع، فاختلفوا، لما اختلفوا قال قوموا عني. ثم استشار أيضا مجموعة من علماء الأنصار فاختلفوا كما اختلف المهاجرون فقال قوموا عني وارتفعوا، ثم قال ادعوا من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فأجمعوا ولم يختلفوا فإن عمر يرجع، فشرح الله صدر عمر لهذا الرأي وآذن في الناس بالرحيل والرجوع. فجاء أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد تغيب لبعض حاجته فقال إن عندي في هذه علما، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، فحمد الله عمر والمسلمون وكبروا لأن الله وفقهم للصواب ووفقهم للحق في هذه المسألة.
بارك الله فيكم أحسن إليكم فضيلة الشيخ. أستأذنكم في مجموعة من المتصلين وكذلك المتصلات، تفضل يا أختي الكريمة سمية.
نعم إذا صلى الشخص صلاة وكان يقرأ من حفظه وأسقط آية وما لم
صوتك يا سمية الله يحفظك صوتك ما هو واضح. نعم. بارك الله فيك.
صلى شخص صلاة الوتر وأسقط آية ولم يدرك إلا بعد تمام الصلاة، فهل يلزم في الركعة التي تليها أن يستأنف من الموضع الذي يسقط فيه الآية أو لا؟
نعم أسقط غير الفاتحة طبعا.
نعم
طيب سؤال طيب. آخر
إذا في شخص في بلد حصل فيه الفيروس، إذا خرج يعني هو سعودي، إذا خرج من البلد إلى السعودية يضطر أنه فر من البلد التي فيها الطاعون؟
نعم شكرا يا أختي سمية بارك الله فيك. منورة تفضلي.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا منورة تفضلي بالسؤال.
أولا نشكركم على البرنامج. نعم.
بارك الله.
إذا امرأة لديها ولد وهي مطلقة من سنة وانتهت العدة، وقتها أنجبت بنت، فقالت أن تكون هذه البنت أخت لهذا الولد، هل يكون الأب المطلق أبا لهذا الولد؟
الصوت يأتيني متقطع يا أختي الكريمة، ما أدري من عندك ولا من المصدر. أم نورة،
أنا واضح الصوت.
طيب
عندي.
اسمعيني الله يبارك فيك. امرأة أيوة. طلقت ومعها ولد
وانتهت عدتها وهي ترضع هذا الولد.
نعم.
أختها بعد سنة أنجبت بنت.
أختها.
وأراد وأرضع قامت الأم هذه الأم الولد.
نعم.
وأرضعتها البنت حتى يكون أقل البنات هذول. فهل يكون الأب المطلق يكون أب
طيب.
الأولاد؟
طيب.
إخوان هذا الولد.
نعم واضح يا أختي الكريمة.
طيب وإذا صلت المرأة ثاني، إذا صلت المرأة كشفت يديها كفيها أو رجليها، ما الحكم في ذلك؟ هل تصح صلاتها؟
طيب.
إذا كانت نيتي أن أذهب إلى مكة لمثل لدعوة، ولكن إذا حصل لي فرصة بعتبر.
طيب.
هل أحرم من هنا من إذا مريت على المحرم ولا من بيتي في جدة أو مكة؟
طيب. شكرا يا منورة، بارك الله فيك. مبارك معي، تفضل. تفضل أخي مبارك.
بارك.
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل. الله يحفظك. الله يحفظك ويرعاك، أهلا وسهلا.
الله يا ربي يزيل عنا الوباء إن شاء الله.
آمين آمين.
المسلمين يا رب العالمين. سؤال يا شيخ، عندنا رجل دام قبل الطلاق، أي الطلاق تفعل كذا، أي الطلاق تجي هو أفضل مطلق
الصوت ما أسقط. الصوت يأتي متقطع يا مبارك.
أقول عند في شخص مطلق.
نعم.
دائما يكثر الطلاق، هو أصلا مطلق زوجته من فترة.
إيه.
ودائما يكثر الطلاق في على مقا في الرائحة والجاية.
طيب.
فهل عليه شيء يا شيخ؟
يحلف بالطلاق أو يذكر الطلاق؟
إيه يحلف بالطلاق، يقول علي الطلاق مثلا تفطر معي اليوم، علي الطلاق تروح اليوم معي.
طيب، وزوجته قد طلقها.
اي نعم طلقها.
تسمع إجابة أخي كريم، شكرا جزيلا لك. مبارك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت سمية تسأل عن من يقرأ، أو قبل ذلك من كان في بلد مثلا موبوء بالفيروس وأراد أن يأتي مثلا لبلده سواء كان السعودية أو غيرها، هل يعتبر ذلك فرارا من أو خروجا من البلد الموبوء، أو هو الوباء قد انتشر وبالتالي تغير الحكم؟
أولا إذا أصيب بهذا الوباء فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقع الطاعون بأرض قوم فلا تخرجوا منها، إذا كنتم وإذا وقع الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. من كان في مكان وقد أصيب بالوباء فلا يخرج منه حتى يتعالج وحتى يشفى تماما، لكن إذا قدم وهو سليم من بلاد انتشر فيها الوباء فلا بد أن يفصح للجهات المسؤولة، يفصح لهم حتى يقوموا بفحصه ويقوموا بإجراءات العزل الصحي، وهناك إجراءات العزل بأن يبقى أسبوعين حتى يتأكد من سلامته من المرض، فلا بد من أن يفصح عن ذلك للجهة المختصة.
بارك الله فيكم. سمية تسأل عن من أسقط آية وهو يقوم الليل، هل حين يعود إلى الركعة الثانية أو يقوم إلى الركعة الثانية يبدأ من حيث أسقط هذه الآية أو يتجاوز ذلك إلى ما وقف عليه؟
الأفضل أن يعود وأن يعيد قراءة هذه الآية التي أسقطها، لأن القراءة في الصلاة هي كالقراءة الواحدة، كما لو كان يقرأ حفظا خارج الصلاة ثم أسقط آية فإنه يستدرك ويرجع ويقرأ هذه الآية التي أسقطها، فكذلك أيضا إذا كان في الصلاة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول أم نورة بأن امرأة طلقت ومعها طفل في الرضاع، وأتت أختها بابنة لها وأرضعتها، هل والد هذا الطفل يعتبر والدا لهذه البنت من الرضاع؟ هي أرضعت بنت أختها.
نعم، هي لما أرضعت بنت أختها أصبحت أما لها من الرضاع.
نعم،
أصبحت أما لها من الرضاع، ومعنى ذلك أن هذه الطفلة بنت لها ولا يتعلق الحكم بإخوان هذه الطفلة المرتضعة ولا بوالد هذه الطفلة المرتضعة، إنما يتعلق بالطفلة الرضيعة فقط، فتصبح بنتا لهذه المرضعة. وكما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، معنى ذلك أن أبناء وبنات هذه المرضعة يكونون إخوة لهذه المرتضعة.
نعم. والأب فضيلة الشيخ يكون أبا لها؟
أب من؟
أب يعني أخ والد هؤلاء الأطفال يعني صاحب اللبن.
صاحب اللبن يكون أبوها من الرضاع
حتى وإن كان مطلق يعني.
نعم، إذا ما دام أن هذا الرضاع ثاب عن وطئه فيعتبر أبا من الرضاع.
نعم. والطلاق لا يقطعه.
نعم، ما دام أنه قد ثاب عن وطئ، هي حملت من هذا الرجل وثاب هذا اللبن عن وطأ هذا الرجل، فيعتبر أبا لها من الرضاع.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا تسأل امرأة أم نورة عن صلاة المرأة وهي كاشفة اليدين والرجلين، هل تصح صلاتها؟
ظهور اليدين أو القدمين يعني الكفين والقدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أوجب على المرأة أن تستر كفيها وقدميها، ومنهم من أوجب ستر الكفين دون قدمين، ومنهم من قال إنه يستحب ستر كفين وقدمين في الصلاة ولا يجب، وهذا هو القول الراجح قد اختاره الإمام ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، وأن ستر الكفين وقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة أنه مستحب وليس واجبا. وعلى هذا فلو انكشف قدم المرأة أو انكشف كفها فصلاتها صحيحة، إنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على إيجاب ستر الكفين والقدمين. ولما ذكره ابن تيمية رحمه الله وغيره من أن نساء الصحابة كانت ربما انكشفت أقدامهن أو أكفهن في الصلاة، ولو كان يجب على المرأة أن تستر كفيها وقدميها في الصلاة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا، كما بين أن المرأة يجب عليها أن تستر شعر رأسها، قال لا صلاة، فأخبر بأن المرأة البالغة أنه لا صلاة لها إلا بخمار، كما اشتهر هذا الحكم أن المرأة البالغة لا يجوز لها أن تصلي إلا بخمار، وأنها يجب عليها أن تستر شعرها وبدنها. لكن بالنسبة للكفين والقدمين لو كان يجب عليها أن تستر كفيها وقدميها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا ولا اشتهر ذلك، لأن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله واشتهاره.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. استاذنكم فضيلة الشيخ، معي سليمان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يهديك. عندي استفسار، تكرمت صلاته صلاة الفجر بسبب النوم، هل يجب إيقاظ النائمين أو ممكن لأنه وقت صلاة خلاص؟ السؤال كرمت قبل وقت صلاة الجمعة يكون في خيارين، إما أن يصلي بالجامع قريب قبل دخول الخطيب، ذهب إلى جامع فيه جنائز ولكن بعد دخول الخطيب، فأيهما أفضل؟
طيب.
الله يخير.
شكرا يا سليمان، بارك الله فيك. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أختي، تفضل بسؤال.
الله عليكم، كنت قد سألت سابقا سؤالين يبدو أنه ما وفقت في طرحها فما فهمت، فتأذن لي.
تفضل يا أختي.
كنت قد سأل يعني أنه هل من يؤخر قضاء الصلاة بعد زوال العذر عنه يستوي من يؤخرها حتى يصليها قضاء بلا عذر، يعني في كونه يعني لم يصليها وقت أن وجبت عليه،
هل يستوي قضاء من
لحظة العذر كان يعني كان معذور في ما يصلي فزال عنه العذر فأخر القضاء، هل يستوي بمن يصليها ابتداء قضاء يعني الاثنان اشتركوا في كونهما لم يصليانها وقت عليه؟
واضح شيء. أنت تقولين يا أم عبد الله اشترك اثنان في تأخير القضاء، أحدهما لا. بسبب عذر مشروع وزال.
الأول أخر القضاء كان معذورا لما أخر القضاء
زال العذر الظهر وأخر القضاء إلى المغرب.
أيوة أخر القضاء زال العذر يعني كان نائما فاستيقظ وأخر القضاء إلى اليوم الأول.
طيب
من يعني يسمع الصلاة ويصليها قضاء. طيب. يعني
أجبنا عن السؤال الحلقة الماضية.
أجبنا عن السؤال. نعم. ما أجيب
السؤال
أصلاً.
طيب. بطريقة. لا طرحنا هذا الأمر لكن أعطيني السؤال الآخر.
طيب السؤال الثاني يعني أفهم نفس الطريقة اللي أردت. هل يشرع التحول يعني انتقال تغيير المكان اللي نام في الإنسان عن الصلاة يعني يغير الحجرة تأسياً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما غير تحول عن مكان صلاة الفجر
حينما فاتت الصلاة؟
أيوة تحول عن مكان فهل يشرع التحول يعني أنه يعني انتقال لحجرة أخرى؟
شكرا نعم عبد الله بارك الله فيك شكرا لكل الأخوة والأخوات أعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخت الكريمة أم نورة تقول إذا ذهبت إلى مكة لغرض من الأغراض كإجابة دعوة أو غيرها وكان في نيتي أن ألبي هذه الدعوة وإذا حصل وكنت في متسع من الوقت أن أحرم بالعمرة فمن أين أحرم؟
هو نزل إلى جدة
نعم قدم من الرياض مثلا إلى جدة
نعم ما دام أنه ليس عنده نية جازمة في العمرة فيحرم من حيث وقت جزمه بالنية فإذا كان لم يجزم بالنية إلا في جدة فيحرم من جدة وإنما الذي يمر بالميقات جازما بالنية هذا هو الذي يلزمه أن يحرم من الميقات أما إذا مر بالميقات وهو متردد في نيته فلا يلزمه أن يحرم من الميقات وإنما إذا جزم بنية العمرة من جدة لزمه الإحرام من جدة نعم
بارك الله فيكم أحسن عليكم هنا تقول أو يقول مبارك في سؤاله بأن رجلا قد طلق زوجته وهو كثير ما يحلف بالطلاق وكذلك يرد لفظ الطلاق على لسانه هل يؤاخذ بذلك؟
نعم يعني كونه يحلف بالطلاق هذا نوع من التحريم وليس له أن يفعل ذلك عليه أن يترك هذا الأمر وأن إذا احتاج يحلف بالله عز وجل لكن هذا الأمر حتى وإن كان مطلقا إلا أنه في معنى التحريم والله عز وجل يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وعلى هذا فعلى هذا الأخ الكريم عليه التوبة إلى الله عز وجل وعليه أيضا أن يكفر كفارة يمين عن كل مرة طلق فيها
حتى وإن كانت زوجته مطلقة
حتى وإن كان مطلقا لأن هذا اللفظ يقتضي التحريم فعندما يقول عليه الطلاق أنه ما يفعل كذا ثم يفعله فكأنه يقول أنه قد حرم على نفسه فعل هذا الأمر حرم على نفسه فالتحريم له عدة صيغ أن يقول مثلا حرام علي أو علي الحرام ومن صيغ التحريم أن يطلق لكن إذا كان متزوجا هنا نبحث هل يقع الطلاق أم لا إذا كان غير متزوج فتبقى صيغة من صيغ التحريم وعلى ذلك فيكون عليه كفارة يمين
نعم وصيغ التحريم معتبرة فضيلة الشيخ كيمين
نعم بنص الآية يا أيها النبي لما تحرموا ثم قال قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم فضيلة الشيخ استأذنكم في فاصل إعلاني قصير نعود بعده بمتابعة هذه الحلقة نسعد بلقائكم ومتابعتكم
تجد الجواب يضيء نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، بارك
معي
الله.
عبد الله معي نواف، تفضل. أختي نواف تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟
ممكن، الله يحفظك.
أنا عندي زكاة مال ويجوز أعطيها أختي لأن ظروفها صعبة.
طيب، أختك غير موظفة؟
أيوة.
ومحتاجة؟
محتاجة، وزوجها عاطل عن العمل وظروفها مرة صعبة.
طيب نعم،
في سؤال آخر من نواف، الله يحفظك.
شكرا.
شكرا لك. معي. طيب، هنا فضيلة الشيخ سؤال من الأخ الكريم سليمان يسأل عن إيقاظ النائم، هل يشرع للإنسان الذي استيقظ من النوم وقد شارف وقت الفجر على أو وقت الصلاة على الخروج أن يبادر في الصلاة أو أن يوقظ من معه من رفقة أو أولاد؟
المشروع أن يوقظ من معه، خاصة إذا كانوا أولاده، فإن عليه مسؤولية أمام الله عز وجل في أمرهم بالصلاة وفي إيقاظهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فلا بد أن يوقظ من تحت رعيته من زوجة وأولاد، من بنين وبنات، فيوقظهم. وهو إذا تأخر بالنسبة لصلاة الفجر إذا كان لعذر فليس عليه إثم لأنه معذور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في إحدى أسفاره وطلب من بلال أن يرقب الفجر ويوقظ الجيش، فبلال جعل يرقب الفجر لكن بلال غلبته عيناه فنام فلم يوقظهم إلا حر الشمس. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هنا استيقظوا بعد خروج الوقت. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أولا أمر بإيقاظ الصحابة، ثانيا قال تحولوا عن هذا المكان فإنه مكان قد حضركم فيه الشيطان، ثالثا أمرهم بالوضوء، رابعا أمر بأن يؤذن الصلاة، خامسا بعد الأذان أتوا براتبة الفجر، سنة الفجر، سادسا أقيمت صلاة الفجر. لاحظ أن ما أقيمت صلاة الفجر إلا بعد هذه الأمور كلها. لأن لماذا؟ لأن وقت الاستيقاظ هو وقت الصلاة بالنسبة للمعذور، بالنسبة للمعذور، أما غير المعذور لا، ليأثم بتأخيره الصلاة. لكن المعذور إنسان من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر في وقتها ويؤدي صلاة الفجر في وقتها، لكن يوم من الأيام غلبته عيناه، وضع المنبه، فعل الأسباب، لكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهو معذور، ووقت استيقاظه هو الوقت في حقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم. المقصود ليس في النوم تفريط لمن يعني فعل الأسباب، فعل أسباب استيقاظه، لكن النوم له سلطان على النفس، فقد يفعل الأسباب ولا يستيقظ، فحينئذ يكون معذورا في هذه الحال.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. سامية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله سامية، تفضلي.
أنا أكلت أكل، مثلا أكلت فشار وبقى القشور في فمي، توضأت وصليت وما كان في، يعني ما كنت أحس في قشور أو شيء، كنت أحس أنه نظيف يعني، وبعد الصلاة لقيت يعني بقايا، يعني هل يعني أعيد الوضوء أو الصلاة ولا كيف؟
طيب تسمعني، جاء في سؤال آخر؟
لا.
بارك الله فيك. معي متصل؟ طيب، هنا فضيلة الشيخ الأخ الكريم سليمان يسأل عن من أراد أن يصلي في جامع عيني أو أتيح له الصلاة في جامع قريب منه وسيأتي قبل دخول الإمام، أو أن يذهب إلى الجامع الآخر الذي تصلى فيه على الجنائز، أيهما يذهب
هنا
ويأتي بعد دخول الإمام؟
نعم، هنا تعارض مصلحتان، مصلحة التبكير للجامع القريب ومصلحة شهود الجنائز في الجامع البعيد. وعندما نتأمل في الفضل الوارد في هذين الأمرين نجد أن شهود الجنائز أن الأجر المرتب عليه أعظم، فإنه قد ورد فيه من الفضل شيء عظيم، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة فله قراط، من تبع حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وجاء في رواية: أصغرهما مثل جبل أحد. هذا الحديث في الصحيحين، وهو يدل على الفضل العظيم المرتب على الصلاة على الجنازة. فكيف إذا كانت عدة جنائز؟ فعلى هذا نقول إن الأرجح أن يذهب للجامع الذي فيه الجنائز ويصلي فيه. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم عبد الله تسعى عن سؤال طرحته قبل ذلك: هل يستوي من أخر الصلاة وقد كان تفريطه بسبب عذر، أو من أخر الصلاة عن قضائها وكان تأخيره أو عدم صلاته عن ناتج عن عدم عذر؟
من أخر الصلاة أصلا لعذر هذا هو الوقت بالنسبة له، هذا هو الوقت بالنسبة له أنه صلي من حين زوال العذر. وأما من أخرها بغير عذر فإنه آثم ويدخل في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جاء عن ابن عباس أن يؤخرونها عن وقتها. لكن ربما أن الأخت الكريمة تسأل عن المعذور إذا أخرها أكثر، يعني من حين زوال العذر، هو يأثم بهذا لكن لا شك أنه أخف من غير المعذور.
بارك الله فيكم. هل يتحول الإنسان إلى مكان آخر، إلى غرفة أخرى مثلا في البيت إذا كان نائم في هذا، القياسا على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر من فاتته الصلاة أن يتحول عن المكان، وقال أنه مكان حضركم فيه الشيطان.
نعم.
ولذلك تحول النبي عليه الصلاة والسلام وتحول الجيش بأكمله معه، فدل ذلك على أن هذا مشروع.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. نواف تقول: أنا عندي زكاة مال وعندي أخت فقيرة ومحتاجة وزوجها لا يعمل، هل أعطيها من زكاة مالي؟
نعم، هذه الأخت مستحقة للزكاة في هذه الحال، وكون أختها تعطيها زكاة مالها هذا هو الأفضل، لأن ذلك يجمع بين أمرين: بين كونه زكاة وصلة رحم، فهو أفضل من أن تعطي الزكاة الأباعد. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. سامية تسأل عن بقايا الطعام التي تكون في فم الإنسان، هل يصلي وهذه البقايا موجودة؟
الأمر في هذا واسع، ينبغي الإنسان ألا يدقق في هذه المسائل، هذا التدقيق يقود للوسواس. فمثل هذه البقايا هي بقايا يسيرة ولا تضر الإنسان، حتى لو قدر مثلا أن شيئا منها اختلط بالريق وابتلعه من غير قصد لا يضر هذا ولا يؤثر على صحة الصلاة.
شكر الله لكم ضيف الشيخ. أبو تميم معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل، الله يحفظك.
السؤال الأول: فيها سيارة عندي صار يعني أرجع لها أحد الأخوة كذا وصدم الباب الخلفي، طبعا كان في اليد حقة الباب الخلفي مكسورة سابقا.
نعم.
فالشاهد أنه تكفل بإصلاح السيارة فغيرت الباب كامل. طبعا الإشكالية أن اليد هذه اشتريتها يعني كلفت تقريبا 90 ريال. السؤال: هل اليد هذه حقة الباب يعني لازم أبلغها أنها مكسورة من أول يعني تكفل
بإصلاحها،
ولا علي أنا
إصلاحها؟
طيب، يعني هي كانت مكسورة من قبل ثم أتى الحادث.
أي نعم،
وركبت
أتى الحادث واليد هذه غيرت الباب كامل واشتغلت اليد هذه على حساب الشخص.
نعم. طيب، في سؤال آخر أبو تميم؟
أي نعم. السؤال الثاني: كنت مبتعث في دولة خارجية وبعد وصولي بشهرين اشتراك عقد لمدة سنة في مدينة العام، وانتهت البعثة قبل ما ينتهي العقد يعني قبل ما يكملهم السداد، بقي تقريبا شهرين في العقد. رجعت من هناك خصمت من حسابي لديهم بالسالف طبعا، فهل أنا مطالب بتسديد الشهرين المتبقية هذه؟
نعم، وأنت العقد ينص على أنك تلتزم بهذه المدة.
أي نعم، السداد شهرية تقريبا 215 دولار شهريا لمدة سنة.
نعم.
فانتهت البعثة قبل نهاية العقد بشهرين.
طيب.
ورجعت من هناك طبعا ما عاد استطعت إني يعني كانوا يخصموا من المبلغ اللي ينزل في حسابي.
طيب.
بعد ما رجعت من هناك ما كان في أي مبلغ ينزل في حسابي، فكانوا يخصمون من حسابي عندهم هناك من حساب البنكي بالسالب. الشهرين هذا.
تسمع إجابة إن شاء الله.
فالآن هل الشهرين هذه أنا مطالب يعني بسدادها؟
هي مدينة مدينة رياضية هي هذه؟
مدينة ألعاب ترفيهية.
طيب شكرا يا أبو تميم بارك الله فيك. معي متصل. طيب أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ الكريم أبو تميم يسأل عن الحادث الذي يعني تلف بسببه الباب، وقد كان كانت يد الباب قبل ذلك تالفة، هل تدخل ضمن هذا التكلفة ويتحملها ذلك الشخص أو يجب الإفصاح عن ذلك؟
أولا عندما يقع حادث سيارة فالذي قد تسبب في وقوع الحادث هو مطالب بالتعويض عن نقص قيمة السيارة وليس بإصلاح السيارة. هذا المعنى ربما بعض الناس وانطلق منه الأخ السائل في سؤاله، يظن بعض الناس أن الذي تسبب في هذا الحادث أنه إنما فقط يطالب بتكلفة الإصلاح، وهذا غير صحيح، إنما هو مطالب بضمان نقص قيمة السيارة، وعلى ذلك تقدر السيارة قبل الحادث وبعد الحادث، ويستحق يعني الفرق القسط بينهما. هذا هو التقدير الشرعي. وعلى ذلك نقول أخ السائل الكريم أنت تقدر سيارتك قبل الحادث وبعد الحادث إن كنت من أهل الخبرة، أو تعرضها على أهل الخبرة فيقدروها قبل الحادث وبعد الحادث، يعني لو بيعت قبل الحادث كم قيمتها ولو بيعت بعد الحادث كم قيمتها، وتستحق قسط ما بينهما. هذا هو التقدير الصحيح، وبذلك لا يكون لهذا السؤال معنى، يعني هل كانت اليد موجودة أو غير موجودة، لأن أصلا التقدير ليس على تكلفة الإصلاح وإنما على نقص قيمة السيارة.
والتلفيات فضيلة الشيخ يعني قد تكون أحيانا تلفيات ونقص قرش النقص.
أين هو يعني تقدر السيارة قبل الحادث وبعد الحادث، بعد الحادث ستقدر التلفيات فيها.
أين بارك الله فيكم أحسن عليكم. محمد معي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أختي.
الله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله من كل سوء.
اللهم آمين.
أقول يا ولدي أنا عندي سؤالين.
تفضلي طالما.
السؤال الأول في الدعاء، يعني إذا أنا مثلا دعيت قلت اللهم اغفر لي واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الإنس والجن منهم، هل الجن يعني لو دعيت زي كذا يجوز ولا ما يجوز في الدعاء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك امرأة ورثت عن أبيها مبلغ من المال وتقول بأنها تريد أنها يعني تتصدق به، يعني مثلا تبني لها مسجد أو أي يعني عمل من أعمال الخير، وتبيع هذا بعد تتصدق فيه، تقول ما بي أورث أترك شيء للورثة لأنه ما أدري يتذكروني ولا ما يتذكروني ما أدري عنهم. هذا العذر الأول، عذرها يعني الأول. العذر الثاني تقول الفلوس اللي بيني أبوي هذه حقة أبوي لازم اتصدق فيها.
يا اختي الكريمه
طيب
يا ام محمد الله يحفظك، المراه هذه تريد ان تتصدق بجميع مالها.
نعم.
طيب العذر الاول انه يعني قد اولادي لا يتصدقون عني او لا يذكرونني.
نعم.
الثاني ما هو؟
الثاني تقول ان هذا اللي فيه مبلغ من المال جاها من ابوها، تقول انه يعني هذا حق ابوي، يعني وصلت من ابوها فتقول هذا حق ابوي المفروض اني اتصدق عنه بهذا المبلغ اللي جاني منه من ميراث أبي، يعني
ميراث حقها هي خلاص توفي أبوها و...
إيه قلنا لها هذا كان تقول لها بحق أبوي.
طيب ورثتها فقراء أو أغنياء؟
في منهم كذا ومنهم كذا.
طيب
تسمعين إجابة،
في منهم محتاجين بالحيل.
نعم. تسمعين إجابة، شكرا بارك الله فيك. معي متصل. طيب هنا فضيلة الشيخ أبو تميم يسأل يقول بأنه كان مبتعثا في مدينة خارجية واشترك في ناد ترفيهي أو ألعاب ترفيهية لمدة مثلا سنة على أن يسدد في كل شهر مثلا أجرة هذا، سدد حتى انتهى إلى 10 أشهر مثلا وبقي شهران انتهت البعثة فعاد، هل يلزمه تسديد الشهرين؟
على المسلم أن يلتزم بالعقود التي يبرمها مع الغير حتى وإن كان هؤلاء غير مسلمين، ما دام أنهم من 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 الكفار المعصومين، وهؤلاء كفار معصومين لأنهم معاهدين، فيجب أن يلتزم بهذه العقود. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى، وقال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الشريعة الإسلامية عظمت شأن المواثيق وشأن العقود، وعلى ذلك نقول الأخ الكريم لا تبرأ ذمتك إلا بأن تتصل بهذه المنشأة وتخبرهم بواقع الحال، فإن أعفوك عن هذين الشهرين فالحمد لله، إن لم يعفوك عن ذلك فلا بد من أن تدفع قيمة هذين الشهرين، لأن هذا عقد إجارة، وعقد الإجارة لازم، عقد الإجارة طبيعته الفقهية أنه من العقود اللازمة لأنه بيع منافع، فلذلك أنت ملزم بدفع أجرة هذين الشهرين إلا إن سامحوك وأعفوك.
نعم بارك الله فيهم، قد يعني سحب بالسالب يعني منه.
هم وضعوه بالسالب كإجراء يريدون تحفيزه، لكنه ما سدد لأنه يقول الحساب هذا ما في شيء أصلا. صحيح. فعلى ذلك نقول لابد من التواصل معهم، لابد من أن تتواصل معهم، والأخ يسأل عن إبراء ذمته.
صحيح.
نقول لا تبرى ذمتك إلا بالتواصل معهم، إن سامحوك فالحمد لله، إن لم يسامحوك فتدفع ما تبقى من أجرة هذا العقد.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الملك معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
الشيخ أنا أحسن الله إليكم، بعض المرضى يخرجون من المستشفى يعني يكملون مدة العلاج في بيوتهم، يوضع لهم سرير طبي في البيت، والبعض فترة شفاء مؤقتة يعني شهر شهرين يعني كسور ومثل غيرها من هذه الأمور، والبعض يكون بصفة مستمرة يعني لأنه كبير في السن أو من هذه الأمور. شيخنا الآن السرير يوضع له في البيت باتجاه معين غير اتجاه القبلة، إما حتى يكون مثلا قدام المكيف أو لقرب الفيش الكهربائي أو بعض الحوائج، وسيصلي شهر شهرين على غير القبلة، هو لن يستطيع استقبال القبلة وقت الصلاة، هل فعلهم صحيح أم يلزم أن يغير اتجاه السرير؟
جميل، سؤال الآخر.
أحسن الله عليكم،
شكرا بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة، هنا سائل يقول فضيلة الشيخ أريد أن أتصدق عن أمي المتوفية، أو سائلة تقول أريد أن أتصدق عن أمي المتوفية من مال زوجي وهو يعلم ذلك ويرضاه، فهل تصح وتصل هذه الصدقة؟
ما دام أن الزوج يعلم بذلك ويرضى به فلا بأس، لا بأس بهذه الصدقة، ويصل ثوابها إن شاء الله لوالدتك وأنت مأجورة على ذلك، لأن هذا نوع من البر بالوالدة.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا أم محمد تسأل عن الدعاء، تقول بأنها تقول إذا دعت اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وكذلك من الجن والإنس، إضافة للجن.
يعني هذا التخصيص بالجن والإنس هذا لا معنى له، يكفي أن المسلم يدعو اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات كما قال الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فالمسلم يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عموما، ولا حاجة لهذا التخصيص بالجن والإنس.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. إسراء معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
حياك الله. طيب عندي سؤال، لو سمحت يا شيخ، أنا وصديقاتي تبرعنا عن عدة أشخاص، وكان واحد منهم من هذول هم أصدقاء، واحد من هذول الأشخاص غير مسلم، إحنا ندري إن من قبل إنه غير مسلم، طبعا إحنا تصدقنا مو عنا عن هذا الشخص الغير مسلم، تصدقنا بنية إن الله يهدي للإسلام، وبما إن صديق هذول الأشخاص بس حطينا اسمه في الإهداءات اللي جيناهم إياه، فأبغى أعرف هل يجوز هذا الفعل أو لا، مع إن إحنا ندري إن صدقة عن غير المسلم لا تنفعه، احنا ما تصدقنا عنه، تصدقنا بس بنية ان الله يهدي الاسلام، وعشان احنا اهدينا الاهداءات لهذول الاصدقاء اهدينا الشخص هذا، فما ادري وش الحكم.
طيب تصدقتم عن انفسكم قبل؟
نعم تصدقنا، اصلا هذه الصدقة كانت عن جميع المسلمين، وخصصنا الاهداءات لهذول الاشخاص من ضمنهم الشخص الغير مسلم.
طيب عفوا شيخ، الاشخاص هذا الاخوان قارب
هم اصدقاء يعني ما يعني قريبين جدا.
واضح شيء. نعم. طيب تسمعين إجابة إسراء، شكرا لك. إبراهيم معي، تفضل. أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا يا أبو إبراهيم.
عندي سؤالين يا أخي الكريم.
تفضل الله يحفظك.
الأول، حكم إقامة المؤذن قبل الوقت.
حكم
إقامة المؤذن قبل الوقت الأصل للإقامة.
طيب.
والسؤال الثاني، قريب هل يجوز أن أعطيه الزكاة مع العلم قيمتها قرابة النصف مليون مع العلم غير متوظف؟
النصف مليون هذه ما هي؟
قريب دي أعطيه الزكاة مع العلم أنه يمتلك قطعة أرض تساوي نص مليون.
يملك قطعة أرض؟
نعم.
طيب
مع العلم أنها غير مرتبط بالوظيفة.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. تقول أم محمد بأن امرأة تملك مالا ومن ضمن هذا المال ما ورثته عن والدها، تريد أن تتصدق بهذا كله لاعتبارات أو أسباب ذكرتها الأخت الكريمة.
هي لما سألتها هل ورثتها أغنياء قالت إن فيهم محتاجون وفيهم فقراء، وعلى هذا يكره أن تتصدق بجميع مالها ما دام أن ورثتها فيهم محتاجون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فورثتها أولى بهذا المال من الأباعد. فنصيحتنا لها بأن تتصدق بجزء من مالها، لكن لا تتصدق بجميع المال، وإن كان من حيث الجواز واللزوم ما دامت في صحتها يصح. الإنسان في حال صحته هو حر في ماله، لو أراد أن يتصدق بماله كله، لو أراد أن يوقفه هو حر فيه، إنما ما كان بعد الموت أو ما كان في مرض الموت لا يتصرف إلا في حدود الثلث، فما كان بعد الموت هو الوصية، هذا لا يكون له في الثلث. أيضا إذا كان في مرض الموت ليس له أن يتصرف إلا في حدود الثلث، أما إذا كان في زمن الصحة فهو حر. لكن يكره أن يتصدق الإنسان بجميع ماله ما دام أن ورثته فيهم فقراء وفيهم محتاجون، لأن هؤلاء الفقراء والمحتاجين الأقارب أولى من الأباعد. فنقول الأخت الكريمة يعني لا تتصرف هي تصرفات من نفسها، عليها أن تسأل المشايخ، تسأل أهل العلم قبل أن تقدم على هذا التصرف. ثم أيضا كون الإنسان يتصدق بجميع ماله يعني هذا أيضا قد يعرضه للندم، يعني تصدقت بجميع مالها ربما تحتاج في المستقبل فتندم على هذا. ولهذا لما قال كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أمسك عليك بعض مالك. فالإنسان قد يحتاج، قد يعمر ويعيش ويحتاج لهذا المال، ولذلك ننصح الأخت الكريمة بأن تتصدق بجزء من مالها وليس بجميع مالها. قد يقول قائل أليس أبو بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بجميع ماله لما قال عمر اليوم أسبق أبا بكر، فأتى عمر بنصف ماله وتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم مثله. ثم أتى أبو بكر بجميع ماله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فنقول حال أبي بكر هذه حالة خاصة، حالة مستثناة، لأن أبا بكر عنده من اليقين وكمال التوكل ما ليس عند غيره، فغيره من عامة الناس لا يقاسون على حال أبي بكر الصديق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر الصحابة الآخرين على مثل هذا، لما قال كعب بن مالك أنا أريد أتصدق من توبتي أن خلع من جميع مالي، يعني أتصدق بجميع مالي، قال لا أمسك عليك بعض مالك.
بارك الله.
وعلى هذا نقول أخت الكريمة نصيحتنا لها ألا تتصدق بجميع مالها، وإنما تتصدق بجزء من مالها وتبقي الجزء الآخر تأكل منه، وأيضا تبقيه للورثة خاصة أن ورثتها فيهم من هو محتاج.
بارك الله فيكم وأحسن لكم. أبو عبد الملك باختصار فضيلة الشيخ، نحن في الدقيقة الأخيرة، يسأل عمن يخرج إلى المستشفى للنقاهة أو لإكمال العلاج ويوضع سريره على خلاف القبلة، مع أن بالإمكان أن يجعله على،
ما دام أن بالإمكان أن يجعل القبلة وأيضا هو مرضه ليس شديدا وإنما فقط مجرد نقاهة، فينبغي أن يوجه السرير القبلة، يوجه السرير للقبلة، أو على الأقل إذا أراد أن يصلي يتجه للقبلة.
بارك الله فيكم. إسراء تسأل عن الصدقة عن الأصدقاء وفيهم غير مسلم،
ننظر لهذه الصدقة هل المقصود أنه يتصدق عن هذا الكافر، أو المقصود أن المسلم يتصدق ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصدقة ويتوسل بهذا العمل الصالح بأن يهدي الله تعالى هذا الكافر. إن كان الأمر الأول أن المقصود الصدقة عن غير المسلم فهو الصدقة، صدقة غير المسلم عموما تجوز، صدقة غير المسلم تجوز ويثاب عليها في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يطعم بها في الدنيا ويعطى ويجزى عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا كان في الآخرة لم يكن له حسنات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالكفار إذا تصدقوا بصدقات ف يجازون عليها في الدنيا، يجازون عليها في الدنيا وليس في الآخرة. على ذلك لو كان المقصود أن هذا إهداء ثواب هذه الصدقة لهذا الرجل لا بأس به، وإن كان المقصود أنه يتصدق هو عن نفسه لكن يتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح في أن يهدي أيضا غير المسلم فلا بأس به، لكن هذا كله ينبغي أن يكون بعد أن يتصدق الإنسان عن نفسه، لأن بعض الناس عنده هذا النفس يحب يتصدق عن الآخرين ويشرك الآخرين وينسى نفسه.
نعم صحيح.
نفسك أولى، نفسك أولى بأن تتصدق عنها وأن تتعهدها بالأعمال الصالحة.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو إبراهيم يسأل عن حكم إقامة المؤذن للصلاة قبل الوقت المحدد للإقامة.
هناك فرق بين الإقامة والأذان. الأذان لابد أن يكون مع دخول الوقت، وأما الإقامة فتكون بعد دخول الوقت بحسب التنظيمات التي تنظمها الجهة المختصة في أي بلد، وإذا حددت الجهة المختصة تعليمات معينة في هذا فيلتزم بها.
بارك الله فيك. إبراهيم يسأل عن قريب له يملك أرض قيمته 500,000، هل يجوز أن يعطيهم زكاة علما بأنه ليس له دخل؟
هذا يعني الرجل الآن عنده أرض بقيمة 500,000 ويريد أن يعطيه من زكاته، هذا غني. إذا كان عنده أرض بخمسمائة ألف مع ذلك أنه ليس فقيرا، كيف يكون فقير وعنده هذه الأرض التي يستطيع أن يسيلها ويحصل على هذا المبلغ؟ فعلى هذا ليس مستحق للزكاة.
بارك الله. أبو محمد يقول فضيلة الشيخ، موظف استلف من أبيه 250,000 ريال وهو غير قادر على السداد، هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من زكاته كي يسدد الدين الذي عليه لأبيه؟
لكن هو لو أعطاه من الزكاة لرجع النفع له، لأنه يريد الآن أن يسدد الدين الذي لابنه عليه، ولهذا فيعني كونه يدفع الزكاة لابنه بهذه النية هذا يعني فيه إشكال.
نعم. بارك الله فيكم، أحسن عليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أسأل الله الكريم أن يجزيك عنا خير الجزاء.
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم. لكم تحية الزملاء فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء داري.